أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: لا يقل عمل مع التقوى، وكيف يقل ما يتقبل. لا يقل عمل مع التقوى، العمل مع التقوى وإن كان قليلا فهو ليس بقليل. لا يقل عمل مع التقوى وكيف يقل ما يتقبل. إنما يتقبل الله من المتقين، إذا كان مقبولا فكيف يكون قليلا. وصل بنا الكلام إلى المبحث الأول، وهو المبتدأ والخبر، هذا أول وثاني المرفوعات، وهو المبتدأ والخبر. قبل الدخول في هذا المطلب نذكر تمهيدا نشير إليه إشارة باختصار، وشرحه قد ذكرناه في كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب. النحاة عندهم اصطلاحان يقع الخلط بينهما، الأول الكلام والثاني الجملة. كثيرا ما يتوهم أن الكلام هو الجملة والجملة هي الكلام، وهذا غير صحيح. كيف؟ الكلام هو اللفظ المفيد كما تقدم، أما الجملة فهي ما فيه تركيب إسنادي، ما تكونت من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو ما بمنزلتهما. فسواء أفادت أم لم تفيد نسميها ماذا؟ جملة. فالجملة أعم من المفيدة وغير المفيدة، والكلام لا يكون إلا مفيدا. هذا على الاختصار، تفصيله راجع فيه دروس كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب المصنف. الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جملة اسمية، وجملة فعلية، وجملة ظرفية. الجملة الفعلية والاسمية واضحتان، الجملة الظرفية فيها خلاف ذهب إليها البعض، والبعض قال أربعة أقسام ليست ثلاث أقسام. البعض قسم الجملة إلى قسمين، والبعض قسمها إلى ثلاثة أقسام، والبعض قسمها إلى أربعة أقسام. من الذين قسموا الجملة إلى ثلاث أقسام أو أربعة أقسام قالوا: منها الظرفية وهي المصدرة بظرف، أشرنا إليها في أواخر ماذا؟ صلة الموصول، في أواخر صلة الموصول ذكرناها هناك، مثل عندك زيدون، أفي الدار زيدون، قلنا زيدون فاعل لعندك، هذه تسمى بظرف، بجملة ظرفية. تفصيلها كما قلنا في كتاب الإعراب. الذي نريد أن نقوله ها هنا إن المصنف سوف يبدأ بالكلام عن الجملة الاسمية في مبحث المبتدأ والخبر، ونواسخ المبتدأ والخبر يتبعها بهذا المبحث، ويأتي الكلام عن الجملة الفعلية في باب الفاعل وهو المبحث الثاني. فالكلام فعلا في المبحث الأول وهو المبتدأ والخبر، وبالتالي في الجملة الاسمية كلامنا في الجملة الاسمية. طبعا كثيرا ما يتوهم أن الكلام إذا ابتدأ باسم فالجملة اسمية، ومتى ما ابتدأ بغير اسم فالجملة غير اسمية، وهذا أيضا من التوهمات غير الصحيحة، من التوهمات غير الصحيحة. يمكن أن يبدأ الكلام باسم لكنه ليس جملة اسمية، ويمكن أن يبدأ بحرف لكنه جملة اسمية، وشرحه بيناه في كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب، هذا الكتاب المهم الذي لا غنى للطالب عنه، لطالب ماذا؟ لطالب النحو. قال: باب المبتدأ والخبر مرفوعان. باب يعني هذا خبر لمبتدا مرفوع، يعني هذا باب، هذا باب، باب المبتدا، مو باب المبتدئ، لا مو باب المبتدئ بإضافة الباب إلى المبتدأ، لا باب بالتنوين. ثم يقول المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا. قال في الشرح المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. أرجو أن تعيرونني أذهانكم أو تعيروني أذهانكم لأن المطلب فيه نوع من الدقة. الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، لا بد أن نبين هذه القيود لكي يتضح ماذا؟ لكي يتضح التعريف. الاسم له عدة أطلاقات، الاسم في اللغة له عدة إطلاقات في النحو. الإطلاق الأول ما يقابل الحرف والفعل، ما يقابل الحرف والفعل. الاسم يعني ما ليس بحرف ولا بفعل، هذا إطلاق من أطلاقات الاسم. وقد تقدم هذا الإطلاق في أقسام الكلمة، حيث قلنا أن الكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. الإطلاق الثاني الاسم ما يقابل الكنية واللقب، كل ما ليس بكنية ولا لقب يسمى باسم، هذا إطلاق من أطلاق الاسم، وهذا تقدم في أقسام العلم، أخذناه قريبا في أقسام العلم. قلنا العلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. ما المراد من الاسم هناك؟ المراد ما يقابل الكنية واللقب، ما لا يدل على رفعة أو ضعة، ولا يصدر بماذا؟ بأب أو بأم، على مذهب المصنف وبعض النحاة. هذا إطلاق ثان، هذا الإطلاق أخص من الإطلاق الأول. فأبو عبد الله بهذا الإطلاق لا يسمى اسما، الحسين بهذا الإطلاق لا يسمى اسما. تقول لي كيف لا يكون اسما؟ أقول لك هذا إطلاق خاص أخص من الاسم الأول. الحسين اسم بالإطلاق الأول ما يقابل الفعل والحرف، لكنه ليس باسم بالإطلاق الثاني وهو ما يقابل الكنية واللقب، لأن الحسين لقب فلا يكون اسما. الإطلاق الثالث ما يقابل الصفة، ما يقابل الصفة، وهذا قد تقدم في صلة ال في الكلام عن الصلة. قلنا صلة ال ماذا؟ لابد أن لا يكون اسما، سميناه بالجامد، سميناه بالجامد. فعندنا اسم يكون مقابلا للصفة، يعني الاسم إما أن يكون صفة أو غير صفة. غير صفة نسميها اسما، يعني في قبال الصفة، في قبال الصفة، على ما يظهر من بعض تقسيماتهم وكلامهم. الإطلاق الرابع هو ما يقابل الخبر، ما يقابل خبر كان أو إنه، ما يقابل خبر كان أو إنه، وهو ماذا؟ يعني اسم كان أو إنه. اسم كان يسمى اسما، هذا الاسم اصطلاح خاص، اصطلاح خاص في باب كان، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب كان وإنه. فعندما قال المصنف الاسم، ما المراد من الاسم؟ هل المراد الاصطلاح الأول أم الثاني أم الثالث أو الرابع؟ نقول المراد هو الاصطلاح الأول، يعني ما قابل الفعل والحرف، فكل ما كان مقابلا للفعل والحرف دخل في قوله الاسم، دخل في قوله، سواء كان ماذا؟ كنية، سواء كان لقبا، سواء كان صفة، كان جامدا، لا فرق في ذلك. ثم الاسم ينقسم إلى قسمين، اسم صريح واسم مؤول بالصريح، هذا احفظوه لأنه كثيرا ما يحتاج إليه في مباحث النحو. الاسم الصريح تعريفه بسيط لا غموض فيه، هو ما لا يحتاج في كونه اسما إلى تأويل. الاسم المؤول بالصريح في قباله، يعني ما يحتاج في كونه اسما إلى تأويل. الاسم الصريح هو ما لا يحتاج في كونه اسما إلى تأويل. يعني كيف نرى أن في مباحث أن المصدرية، في مباحث أن المصدرية قلنا، وكذلك كي، قلنا إن أن وما دخلت عليه تؤول بمصدر، وهذا المصدر اسم، هذا المصدر اسم، فأن مع الفعل تؤول بمصدر، فنقول أن مع الفعل تحتاج في كونها اسما إلى ماذا؟ إلى تأويل، لا تكون اسما إلا مع التأويل. أما زيد هل يحتاج إلى تأويل كي يكون اسما؟ لا، لا يحتاج. فالحاصل أن الاسم الذي لا يكون اسما إلا بالتأويل نسميه اسما مؤولا بالصريح، والاسم الذي لا يحتاج إلى تأويل نسميه اسما ماذا؟ صريحة. ماذا يعني يحتاج إلى تأويل؟ ما معنى مؤول بالصريح؟ يعني نؤوله باسم صريح، هو اسم مؤول فنفرضه اسما صريحا. لهذا قال المصنف: فالاسم جنس يشمل الصريح كزيد في نحو زيد قائم، والمؤول في نحو وأن تصوموا في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. زيد قائم، زيد مبتدأ صريح، اسم صريح لا يحتاج إلى تأويل. أما أن تصوموا هذا اسم أو لا؟ نعم اسم. أن تصوموا اسم؟ نعم أن تصوموا اسم، لكن مؤول، لكي يكون اسما لا بد فيه من تأويل، فهذا اسم مؤول. قال في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، فإنه مبتدأ. ما هو المبتدأ؟ أن تصوموا. كيف؟ أن حرف مصدري، أن حرف مصدري ناصب للمضارع، تصوموا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف فارقة. انتهى الإعراب؟ انتهى أو لم ينتهي؟ لا، لم ينتهي. نقول: المصدر المؤول من أن والفعل، يعني أن تصوموا، هذا ماذا؟ مبتدأ. المصدر المؤول من أن والفعل مبتدأ، والخبر هو خير، أن تصوموا خير لكم، فإنه يعني أن تصوموا مبتدأ مخبر عنه بخير، لعله بعض النسخ بخبر، خطأ خطأ، مخبر عنه بخير، والتقدير صومكم خير لكم. فأن تصوموا احتاج إلى تأويل، أولناه بصوم، صوم، صوم هذا مصدر مؤول، صومكم خير لكم. هذا بالنسبة إلى القيد الأول وهو الاسم. أما المجرد عن العوامل اللفظية فتوضيحه أن العامل، يعني هو ماذا قال؟ المجرد عن العوامل اللفظية، لابد أن نعلم ما هو العامل وما معنى التجريد وما المراد من العوامل اللفظية. العامل هو ما يدخل على الكلمة فيؤثر في آخرها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. أعيد: العامل هو ما يدخل على الكلمة فيؤثر في آخرها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. مثاله الفعل، الفعل إذا دخل على الفاعل ماذا أثر فيه؟ أثر فيه الرفع. تقول جاء زيد، جاء عامل وزيد معمول. ضربت زيدا، زيدا مفعول به، ضربت عامل، دخل على كلمة وأثر في آخرها. هذا العامل، العامل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو العامل اللفظي، والقسم الثاني هو العامل المعنوي. عندنا العامل عاملان، عامل لفظي وعامل معنوي. العامل اللفظي واضح من اسمه، يعني يتلفظ به، الذي يظهر في النطق. البعض عرفه قال هو الذي يظهر في النطق والكتابة. طبعا نحن يعني نظرنا في النحو هو النطق، عندما نقول لافظ فليس المراد منه الكتابة كما تقدم في أول الكتاب. قلنا اللافظ يخرج الكتابة، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. فالعامل اللفظي هو الذي ماذا؟ الذي يتلفظ به، يمكن أن يحذف لكن بالنتيجة هو يتلفظ به، يمكن أن يتلفظ به. أما العامل اللفظي المعنوي فهو عامل لا يتلفظ به، وإنما يدركه العقل، شيء معنوي ليس لفظيا. مثاله العامل في المضارع، العامل في المضارع. ما هو العامل في المضارع على رأي المصنف هناك؟ ماذا قال المصنف؟ المصنف ذهب إلى أن العامل في المضارع هو تجرده من الناصب والجازم. هذا التجرد من الناصب والجازم هل هو شيء لفظي؟ لا ليس شيء لفظيا، وإنما هو شيء معنوي يدركه العقل. العقل يدرك أن المضارع قد تجرد من أداة نصب أو أداة جزم. من العوامل اللفظية هو الابتداء، الابتداء عامل لفظي. الابتداء كون الشيء مبتدئا هذا ليس عاملا لفظيا. العلي قلت عامل لفظي، عفوا، عامل معنوي. الابتداء عامل معنوي، الابتداء ليس لفظا، هذا شيء ابتدأ. هل هذا لافظ؟ لا، الابتداء هو العامل في المبتدأ. إذا قلت لك كيف رفع المبتدأ تقول لي عامل فيه عامل. ما هو العامل؟ العامل هو الابتداء، العامل هو الابتداء. طبعا على نظرية العامل التي يذهب إليها كثير من النحاة، يعني النحاة ذهبوا إلى أن لكل معمول عامل. لا يوجد في اللغة العربية لفظ عمل فيه عمل رفع ولا يوجد له عامل. فإذا لم يجد عاملا لفظيا قالوا أن هناك عاملا ماذا؟ معنويا. البعض يذهب إلى آراء يعني متطرفة نستطيع أن نقول لعله، يقول لك العامل هو الله تبارك وتعالى، وإذا قلت إن العامل غير الله تعالى فقد كفرت وأشركت بالله تعالى. عجيب هذه الأفكار الوهابية الموجودة في بعض الكتب النحوية، وبعضها كتب لطيفة جيدة يعني، لكن هو أفكاره بعد يعني الحلل الذهبية على التحفة السنية حاشي لطيفة مفيدة للطلبة، الحلل الذهبية على التحفة السنية، وإن كنت يعني قراءتي فيها قديمة جدا لكن أتخطر أنها كانت يعني حاشية جيدة. لكن هو المؤلف متطرف وبنتيجة يشن على الشيعة وما إلى ذلك، وعنده هذا الرأي أنه العامل هو ماذا؟ الباري عز وجل. ولا يجوز أن تقول إن العامل هو ماذا؟ ضربه، هذا شرك في الله تعالى. وهناك نظرية ثالثة على ما ببالي أنه العامل هو المتكلم، العامل هو المتكلم، هذه النظرية لعلها هي الأوفق بالقبول، لكن القواعد النحوية المناسب لها لضبطها هي النظرية الأولى، وهو أن العامل هو اللفظ مثلا أو المعنوي أو الشيء المعنوي. لأني إذا قلت، إذا سألتني كلما سألتني تقول لي زيد لماذا مرفوع، أقول لك رفعه المتكلم. تقول لي عالما لماذا منصوب، أقول لك نصبه المتكلم. هكذا لن تحفظ شيئا، لن تحفظ شيئا ولن تسيطر على شيء. وإن كان لعله من باب القبول القول الثالث هو الأوفق بالقبول، أما القول الثاني فهذا يعني واضح البطلان، يعني هذا الذي يتكلم بهذا الكلام حقيقة لا يحترم عقله. أنت في حياتك اليومية كم من الأفعال التي تقوم بها أنت؟ أنت كيف ولدت؟ أنت كيف جئت إلى الدنيا؟ أليس بفعل والدك وأمك بنتيجة؟ أنت كيف تكتسب الرزق؟ ألست تخرج وتطلب الرزق وتعمل؟ فلماذا عندما نأتي ونقول إن المتكلم هو العامل مثلا في اللفظ تقول يا الله هو العامل؟ ما لا معنى له. على كل نعم، فمن هذا تلخص وتبين أن كل ما دخل عليه عامل لفظي فهو ليس بمبتدأ، كل ما دخل عليه عامل لفظي فهو ليس بمبتدأ. لماذا؟ لأننا قلنا المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، فالاسم الذي جرده ولم يدخل عليه عامل لفظي نسميه ماذا؟ نسميه مبتدأ. يبقى قيد للإسناد، للإسناد يعني جرد عن العوامل اللفظية لأجل أن يسند إلى شيء أو يسند شيء إليه. توضيحه سيأتي إن شاء الله الآن في عبارة المصنف. قال وخرج بالمجرد عن خرج بالمجرد، المصنف تعبيره لم يكن موفقا، نحن سوف نضيف إليه عبارة، نضيف إليه عبارة، نقول خرج بالمجرد عن العوامل اللفظية. خرج بالمجرد عن العوامل اللفظية ماذا خرج؟ خرج نحو زيد في كان زيد عالما. هو يخرج ثلاثة أشياء، تخرج ثلاثة أشياء، الأول اسم كان، والثاني اسم إنه، والثالث ماذا؟ أول مفعولي ظنه، أول مفعولي ظنه. مثل المصنف للأول فقط، قال زيد في كان زيد عالما. زيد مرفوع، زيد مرفوع واسم، لكنه ليس ماذا؟ ليس مجرد عن العوامل اللفظية، فقد دخلت عليه كان، فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية. ثم قال المصنف ونحو ذلك في العدد. لا، نقول يخرج بقيد الإسناد، للإسناد يخرج ماذا؟ يخرج العدد 1 2 3. ما معنى ذلك؟ هذا بعض الأحيان تأتي الأعداد، يأتي بها المتكلم لمجرد العد لا غير، فقط يريد أن يعد فقط وفقط، كما يفعل الأطفال. أطفال هكذا يأتي ويقول 1 2، تجده جالسا في الغرفة ويتكلم مع نفسه 1 2 3 4 5. هنا لم يأتي بها لأجل الإسناد، لم يأتي بها لأجل الإسناد، لم يسند واحد لشيء أو يسند شيئا لواحد، لا، وإنما جاء بها لمجرد الترديد فقط، فقط تردد، أو أنت تريد أن ماذا؟ أن تحسب أموالك، فماذا؟ فتقول 1 2 3 4 5 6 7. هنا لا، لم تأتي بها لأجل الإسناد، وإنما تريد العد فقط، تريد أن تعد. قال فإنها تجردت، يعني تجردت عن العوامل اللفظية، لكن لا إسناد فيها. انظروا، فهو خرج بقيد الإسناد، لم يخرج ماذا؟ بقيد مجرد عن الأوامر اللفظية. هذا مجرد عن الأوامر اللفظية مجرد، لكن ماذا؟ لكن لا إسناد فيه. أما كان اسم كان غير مجرد عن الأوامر اللفظية. فالحاصل أن واحد اثنان ثلاثة جرد عن العوامل اللفظية، فهو داخل في قيد المجرد عن العوامل اللفظية، لكنه لما كان لا إسناد فيه فهو ماذا؟ فهو ماذا؟ فهو خارج عن المبتدأ، لأن المبتدأ لا بد فيه من الإسناد، لا بد فيه من وجود إسنادين. فتبين من هذا أن قيد للإسناد قيد إخراجي، يخرج لنا ماذا؟ ما لا إسناد فيه، ما هو مجرد عن العوامل اللفظية ولكن لا إسناد فيه، ولكن أيضا هو قيد إدخالي من جهة أخرى. هو قيد إخراجي بلا شك، لكن قيد إدخالي يدخل لنا شيئا آخر، يدخل لنا أو يعمم لنا المبتدأ. المصنف لم يعرف المبتدأ بأنه المسند المجرد عن العوامل اللفظية، أو المسند إليه المجرد عن العوامل اللفظية، لا، قال ماذا؟ قال الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. والإسناد يشمل أمرين، يشمل أن يكون المبتدأ مسندا إليه، ويشمل أن يكون ماذا؟ المبتدأ مسندا إلى شيء آخر. فالمبتدأ تارة يكون مسندا إليه وتارة يكون مسندا. المسند إليه هو الواضح، الواضح الصريح عندنا الذي كثيرا ما نمثل به، هو ماذا؟ هو المسند إليه، المبتدأ الذي يكون مسندا إليه. بل كثير يتوهم أن المبتدأ دائما مسند إليه. مثاله زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، أسندنا الخبر إلى المبتدأ، فالمبتدأ مسند إليه، المبتدأ مسند إليه في زيد قائم. أما في قولك أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، قائم، قائم مبتدأ أو ليس بمبتدأ؟ البعض لعله يقول لا هذا خبر، لا هذا مبتدأ، قائم مبتدأ، كما تقدم في مباحث الكلمة عندما قسمناها، قال ستة أقسام، أو نعم ستة، لا أتذكر تعبير المصنف، على كل في أقسام، عفوا في أقسام الكلام، في عندما تعرضنا لتعريف الكلام وأضرب الكلام أو ما إلى ذلك، فذكرنا هناك هذه المسألة. فقائم مبتدأ، تقول أقائم الزيدان، الهمزة حرف استفهام لا محل له من الإعراب، قائم مبتدأ مرفوع نوعات رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الزيدان فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. جيد، هنا الزيدان مسند إلى قائم أم قائم مسند إلى الزيدان؟ نقول لا، قائم مسند إلى الزيدان، لأن الزيدان فاعل، والفاعل دائما مسند إليه، الفاعل دائما وأبدا يكون مسندا إليه. فالمبتدأ يمكن أن يكون مسندا لا مسندا إليه، وحينئذ لا يكون في الكلام خبر. تقول قائم مبتدأ والزيدان فاعل، لا يوجد خبر، بل يمتنع أن يوجد الخبر كما تقدم في محله في كلامنا عن الكلام. قال ودخل تحت قولنا للإسناد ماذا دخل؟ دخل أمران، ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده، يعني المبتدأ مسند إليه وما بعده مسند، يعني ما إذا كان ما بعد المبتدأ مسندا إلى المبتدأ، نحو زيد قائم، وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده، نحو أقائم الزيدان. قال والخبر، قبل أن ندخل في الخبر أعرب قوله كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده. أعرب قوله المصنف كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده، كلها واضحة تقريبا إلا قوله ما بعده، ما إعراب ما بعده، هذا هو المهم، هذا هو المهم. قال والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائده. قال المسند الخبر لا يمكن أن يكون مسندا إليه، كل خبر هو مسند إلى ماذا؟ إلى المبتدأ. الخبر دائما وأبدا مسند إلى المبتدأ. جيد، الخبر الذي هو المسند، المسند هذا جنس، المسند جنس يصدق على الخبر ويصدق على الفعل. تقول ضربت أو ضرب زيد عمرا، جاء زيد، جاء مسند، جاء مسند أسند إلى ماذا؟ إلى زيد. فالمسند شامل للفعل وشامل للخبر أيضا. تقول زيد قائم، قائمون خبرون، قائمون مسند إلى زيد. فالمسند هذا القيد جنس، هذا القيد جنس من الأجناس. جيد، عندما كان جنسين كان شامل للفعل، شامل للفعل وشامل لماذا؟ للخبر. فلا بد أن يأتي المصنف بقيد يخرج لنا ماذا؟ يخرج لنا الفعل. ولهذا قال الذي تتم به مع المبتدأ فائده، الذي تتم به مع المبتدأ فائده. الفعل مسند وتتم به فائده، لكن مع أي شيء؟ لا مع المبتدأ بل مع الفاعل. تقول جاء زيد، جاء مسند وتتم به فائده، لكن ليس مع المبتدأ وإنما مع الفاعل. فتبين بهذا أن المسند شامل للفعل، والذي تتم به مع المبتدأ فائده يخرج لنا ماذا؟ يخرج لنا الفعل. جيد، المسند قلنا جنس، فهل يخرج به شيء أو لا يخرج؟ المسند جنس، يقول المصنف نعم يخرج. طبعا هذا خلاف بينهم على ما ببالي، راجعوا أوائل كتاب حاشية عفوا شرح الفاكهة على قطر الندى، يتعرض هناك ياسين في بالي، ياسين يتعرض إلى هذه الفكرة، أو هو الفاكهة يتعرض إليها وياسين يعلق أيضا. فراجعوا حاشية ياسين على الفاكهة وإن كانت صعبة، إن أحببتم راجعوها. هناك يتعرض إلى فكرتي أن الجنس يخرج أو لا يخرج، الجنس هل يخرج شيئا أو هو يدخل فقط. هناك يذكر ضابطة لإدخال الجنس وإخراج، عفوا لإخراج الجنس. النتيجة أنتم هذه دونوها أن المصنف قد أخرج بالجنس، ابن هشام قد أخرج بالجنس. ماذا يخرج؟ ماذا يخرج بقولنا المسند؟ يخرج الفاعل. الفاعل كيف؟ الفاعل، الفاعل هل تتم به مع المبتدأ فائدة؟ نقول نعم أحيانا، أحيانا الفاعل تتم به مع المبتدأ فائدة. كيف؟ كما تقدم قبل قليل قلنا قائم الزيدان، قائم مبتدأ والزيدان فاعل، إذن الزيدان فاعل تمت به مع المبتدأ فائدة، فلا بد أن نخرجه. كيف نخرجه؟ نقول الفاعل مسند إليه، الفاعل دائما وأبدا مسند إليه، لا يكون ماذا؟ لا يكون مسندا. فخرج قال المصنف فخرج بقولي المسند الفاعل، خرج الفاعل في نحو أقائم الزيدان، ليس مطلق الفاعل وإنما في نحو أقائم الزيدان. أما في نحو جاء زيدون فهذا خارج، لأنه خارج من أساس التعريف أصلا. ليش؟ لأنه ليس لم يتم مع المبتدئ فائدة، أما الزيدان فقد أتم به مع أتم مع المبتدئ فائدة. قال فإنه وإن تمت به مع المبتدئ الفائدة لكنه مسند إليه لا مسند. وبقولي يعني وخرج بقولي مع المبتدئ نحو قام في قولك قام زيد. لطيف تعبير المصنف جدا دقيق، قال خرج بقولي مع المبتدأ فائدة، مع المبتدأ مع المبتدأ، فهذا هو المخرج وليس الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، مع المبتدأ بخصوصه يخرج. لماذا؟ قال نحو قام في قولك قام زيد. كيف؟ نقول قام وإن كان مسندا وتمت به الفائدة إلا أن الفائدة لم تتم ماذا؟ مع المبتدئ، وإنما تمت مع الفاعل. قال وحكم الخبر المبتدئ والخبر، وحكم المبتدئ والخبر الرافع. اتفق النحاة على أن المبتدئ والخبر مرفوعان، المبتدئ والخبر مرفوعان، لكن اختلفوا في الرافع لهما ما هو. هنا مطلب مهم جدا لعلي أتعرض إليه في الدرس اللاحق، مهم ونحتاجه كثيرا في المباحث اللاحقة، أو لعلي أرسله لكم إرسالا كتابة لا أدري، سنرى. يعني المبتدأ والخبر عندما نقول مرفوع فليس دائما أنه مرفوع، يمكن أن يجر، سيتبين إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.